بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس تحفة الأحباب في شرح منحة الإعراب في ليلتنا هذه، ليلة الجمعة الموافقة للتاسع من شهر ربيع الأول. فأخذنا أمس يا إخواني بارك الله فيكم ماذا؟ فبقية الكلام على المعرفة والنكرة. أو أخذنا المعرفة ماذا؟ والنكرة هكذا؟ هل المعرفة؟ أخذنا المعرفة. طيب، قلنا هل تنقسم إلى كم؟ إلى كم يا إخواني؟ تنقسم إلى قسمين، ها؟ نعم، أولا إلى زائدة وغير زائدة، وغير الزائدة هذه إلى قسمين، إلى ماذا يا إخواني؟ عهدية وجنسية، وكل منهما إلى ثلاثة أقسام. وهل التعريف بأل، هل التعريف بأل والهمزة زائدة، أو بأل والهمزة أصلية، أو بالهمزة وحدها، أو باللام وحدها؟ خلاف بين النحويين، والذي يظهر أن التعريف بأل والهمزة ماذا؟ زائدة، جاء بها للتوصل للنطق بالساكن، وهي تسقط في درج الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الأبيات، من يقرأ؟ وقال قوم، طيب من يقرأ؟ نعم، طيب بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب قسمة الأفعال. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع: ماض وفعل الأمر والمضارع. قال الشارح رحمه الله: أي وإن أردت أن تعرف أقسام الفعل فهي الثلاثة المذكورة في النظم: ماض وفعل الأمر والمضارع. ولكل قسم منها علامة تميزه. لينجلي عنك أي يزول، والصدى ما يعلق بالسيف والمرأة من الكدورة، والإشكال ضد الإنجلاء اشتباه الأمر. الأفعال تنقسم إلى كم يا إخواني؟ الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا عند البصريين، عند البصريين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. وعند الكوفيين إلى قسمين فقط: ماض ومضارع. والأمر قالوا هو مقتطع من المضارع، فهو جزء منه، مقتطع من المضارع فهو جزء منه. فأصل قولك اضرب لتضرب، أصل قولك اضرب قيش لتضرب بلام الطلب لام الأمر والفعل مضارع، ثم حذفت ماذا يا إخواني؟ حذفت اللام، حذفت اللام تخفيفا، ثم حذفت التاء لخوف الالتباس بالمضارع، ثم بقي الفعل ساكنا أوله، والعرب لا تبتدئ بساكن، فجيء بهمزة الوصل للتوصل بها للنطق بالساكن، فصار اضرب، صار ماذا؟ اضرب. وعلى هذا فتضرب، تضرب عند الكوفيين ما له فعل مضارع مجزوم. إذا قيل لك اعرب اضرب اضرب جيدا على مذهب الكوفيين، نقول اضرب فعل مضارع مجزوم بلام الأمر المحذوفة، بلام الأمر المحذوفة. وما أصله؟ لتضرب، أصله لتضرب. إيش الذي حصل له؟ حذفت لام الأمر، ثم حذفت التاء لخوف الالتباس بالمضارع، ثم جاء ماذا؟ بهمزة الوصل للتوصل بالنطق بالساكن، للتوصل بالنطق بالساكن. واضح يا إخواني؟ هذا إذا كان عندنا ساكن، هذا إذا كان أول الفعل ساكنا. فإن كان متحركا، فإن كان متحركا ما نحتاج إلى الأمر الأخير وهو الإتيان بهمزة الوصل، مثل خذ ومثل قم. قم مثلا أصله لتقم، حصل فيه الأمران الأولان وهما حذف اللام تخفيفا وحذف التاء لخوف الالتباس ماذا؟ بالمضارع. هل نحتاج إلى همزة وصل؟ هل نحتاج في قم إلى همزة وصل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أوله متحرك، نقول قم ونقول ماذا؟ خذ. طيب، وهكذا نحتاج إلى همزة الوصل إذا كان الفعل ساكنا أوله بعد الحذف، مثل اضرب اخرج ادخل إلى آخره. أما إذا بقي بعد الحذف، بقي الحرف الأول محركا، فلا نحتاج ماذا؟ إلى همزة وصل، لأن العرب تبتدئ ماذا؟ تبتدئ بمتحرك ولا تبتدئ ماذا؟ بساكن. واضح يا إخواني؟ فهي ثلاث على مذهب من؟ على مذهب البصريين. والمصنف مشى على مذهب من؟ البصريين، هو من البصرة ومشى على مذهب البصريين في النحو. ومذهب الكوفيين ماذا يا إخواني؟ أنهما أو أنها قسمان فقط، قسمان فقط. والصحيح، الصحيح ما هو يا إخواني؟ مذهب البصريين من أن الأفعال ثلاثة، من أن الأفعال ثلاثة. قال النحويون إنما كانت الأفعال ثلاثة لأن الأزمان ثلاثة، لأن الأزمان ثلاثة. وابن هشام في المغني انتصر لمذهب الكوفيين، انتصر بشدة لمذهب الكوفيين. من أحب أن يقرأ الكلام بنصه. واضح؟ فهي ثلاث، هذا على الصحيح، فهي ثلاث على الصحيح وهو مذهب البصريين. خذ ما في همزة، هو ما في، لتأخذ ما فيه، يصير الفعل خذ. إذا أمرت كيف تقول؟ خذ. طيب، مثل قم، ها؟ نعم، ما لها؟ نعم. على كل القصد من هذا أننا نحتاج إلى همزة الوصل في أول الكلمة إذا بدأت الكلمة بعد الحذف بماذا؟ بساكن. واضح؟ قال الشارح رحمه الله: ثم بين ذلك بقوله: فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لبس، أي فالقسم الأول من أقسام الفعل الذي هو الماضي يعرف بأن تلحق به أمس، كقولك: سار زيد أمس، وخرج زيد أمس. هذا ضابط الماضي عند المصنف. أيش ضابطه؟ كل ما صلح فيه لفظ أمس فهو ماض. كل ما صلح فيه لفظ أمس فهو ماذا يا إخواني؟ ماض. لكن هذا فيه ما فيه كما سيأتي معنا من كلام الشارح. قال: فائدة اللبس بفتح اللام الإشكال، يقال: لبس عليه الأمر يلبسه كضربه يضربه، بمعنى خلطه. ومنه قوله تعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون، بل هم في لبس من خلق جديد. واضح؟ ما هو اللبس؟ الإشكال. اللبس الإشكال. قال الهرري في شرحه على الملحة: بغير لبس أي بغير اشتباه، بغير اشتباه وشك. والالتباس، نركز يا إخواني، والالتباس وكذا اللبس إيهام اللفظ بمعنى خلاف المراد، ذكره الخضري، انتهى كلامه. شاهد: والالتباس وكذا اللبس، ايش تعريفه؟ إيهام اللفظ بمعنى خلاف المراد، يعني يوهم اللفظ معنى غير المعنى المراد، هذا هو اللبس. قال الشارح: تنبيه، قد سبق أن الماضي يعرف بأن تلحقه تاء المحدث أي المتكلم، نحو: خرجت ودخلت ولست أنفث. فلو اقتصر الناظم على تعريفه بها لكان أولى، لأنها مضطردة منعكسة، بمعنى أنها تصلح في كل ماض ولا تصلح مع غير الماضي. وهذا الكلام الأخير تفسير لقوله مضطردة منعكسة. طيب، اشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأفراد المحدود، مانعا من دخول غيره فيه. فتعريف الماضي بأنه ما لحقته تاء المتكلم أو الضمير متكلما أو مخاطبا أو مخاطبة، هذا يأتي في كل ضمير، يأتي في كل ماذا؟ في كل ماض، ولا يدخل على غير الماضي. ومثله تاء التأنيث، تاء التأنيث، بخلاف أمس، بخلاف أمس. نقرأ: قال الشارح: بخلاف أمس فإنه علامة لا تطرد ولا تنعكس، إذ لا يصلح أن تقول في مثل إن خرج زيد أكرمته، إن خرج زيد أمس، مع أنه صيغة فعل ماض. وكذلك لا يدخل أمس على ليس وعسى، مع أنهما فعلان ماضيان، فقد وجد الماضي ولم يصلح فيه أمس. واضح؟ هذا معنى غير مضطردة، يعني لم تشمل أفراد المحدود، لم تشمل كل فعل ماض. قد يوجد الماضي ولا يوجد ماذا؟ أمس، لا تصلح معه أمس. قال: وكذا يصلح أن تقول في مثل لم يخرج زيد، لم يخرج زيد أمس، مع أنه صيغة مضارع، فقد صلح أمس مع غير الماضي. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ والعلة في عدم صلاحية أمس في نحو إن خرج زيد أن إن الشرطية تقلب معنى الماضي مستقبلا وإن كان لفظه ماضيا، يعني ما يصلح أن تقول إن خرج زيد أمس أكرمته، لأن إن الشرطية ماذا؟ تقلب زمن الماضي إلى ماذا؟ إلى المستقبل، كما أن لم الجازمة تقلب زمن المضارع من الحال أو الاستقبال إلى الماضي. طيب، فإن الشرطية تغير أو تقلب زمن الماضي من المضي إلى الاستقبال، ومثله إذا الشرطية، إذا جاء زيد أكرمته، ما يقال إذا جاء زيد أمسي. واضح؟ والعلة في صلاحية أمس في نحو لم يخرج زيد أمس أن لم النافية تقلب معنى المستقبل ماضيا وإن كان لفظه مضارعا، وسيأتي في آخر المنظومة أن أمس مبني على الكسر. أمس هو ماذا يا إخواني؟ هو اليوم الذي ماذا؟ قبل يومك، اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه، وهو مبني على الكسر من ظروف الزمان، من ظروف الزمان مبني على الكسر في محل نصب على الظرفية، هذا إذا استعمل ظرفا. انتهينا من هذا يا إخواني. ما هو تعريف الماضي أو ما هو علامة الماضي؟ قال المصنف: فكل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لبس. هذه العلامة غير كافية. لماذا غير كافية؟ لأنها لا تدخل على كل ماض، وأيضا يصلح أن تقع مع المضارع. طيب، فهي غير كافية، والأحسن أن يعرف الماضي ويميز بماذا؟ بتاء التأنيث وبتاء الفاعل، بتاء التأنيث وبتاء الفاعل، متحدثا ومخاطبا، تقول قمت وقمت وقمت، هذا تاء الفاعل. واضح؟ هذه العلامة غير مضطردة. قال الهرري: وقد سبق أن علامته المختصة به تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، والتمييز بذلك أولى. والتمييز بذلك ما هو؟ الإشارة إلى أين؟ إلى تاء الفاعل وتاء ماذا يا إخواني؟ وتاء التأنيث. والتمييز بذلك أولى من التمييز بأمس. لماذا؟ قال: لعدم اضطرادها مع الماضي، أي لعدم كونها مانعا من دخول غيره معه، نحو لم يقم أمس، وجامعا لأفراد المحدود لأنها لا تصلح مع عسى وليس. على كل، بعض النحويين خرج للمصنف بتخريج حسن وهو يقول: وكل ما يصلح معه ماذا؟ أمسي، أي ما لم يمنع مانع. يصلح أمسي إذا لم يمنع ماذا؟ مانع. واضح؟ وعلى كل، التمييز تمييز الماضي بتاء الفاعل وتاء التأنيث، هذا هو الأحسن والأولى. قال: وأشار إلى حكمه بقوله: وحكمه فتح الأخير منه، كقولهم سار وبان عنه، أي وحكم الفعل الماضي أنه مفتوح الآخر، أي مبني على الفتح. مبني على ماذا يا إخواني؟ على الفتح، سواء كان هذا الفتح ظاهرا أو مقدرا. ظاهرا مثل ماذا؟ كأمثلة المصنف. والمقدر مثل سعى ودعا ومشى مثلا. قال: أي مبني على الفتح، سواء كان ثلاثيا كسارة وبان عنه أي انفصل، أو رباعيا كدحرج وأكرم، أو خماسيا كانطلق وانبسط، أو سداسيا كاستخرج واستجاب. هذا حكم يا إخواني، حكم الفعل الماضي. ما حكمه؟ فتح الأخير منه، أن يبنى على الفتح، أن يبنى على ماذا؟ على الفتح. تنبيه: ما ذكره الناظم من بناء آخر الماضي على الفتح ليس على إطلاقه، فإنه إذا اتصلت به تاء الفاعل أو نونه بني على السكون، كدخلت وخرجت وانطلقت، ودخلنا وخرجنا، ودخلنا وخرجنا. الأخيرة ماذا يا إخواني؟ نون النسوة. إذا اتصل بالفعل ضمير رفع متحرك فماذا؟ يبنى على السكون، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. وإذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم، كدخلوا وخرجوا وانطلقوا. إذن ما حكم الفعل الماضي؟ ما حكمه؟ أولا نقول: البناء. هكذا حكم الفعل الماضي ماذا يا إخواني؟ البناء. البناء اتفاقا أو على الأصح؟ البناء اتفاقا أو على الأصح؟ اتفاقا. الماضي متفق على بنائه، متفق على بنائه، ولهذا قدم على أخوين. النحويون يقدمون الكلام على ماذا؟ على الفعل الماضي للاتفاق على بنائه، للاتفاق على ماذا؟ على بنائه، فيتكلمون عليه أولا. وبعد هذا الفعل الماضي مبني على ماذا؟ على ماذا؟ يقول الشارح: يعني له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبنى على الفتح ظاهرا أو مقدرا. الحالة الثانية أن يبنى على السكون. متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. الحالة الثالثة أن يبنى على ماذا؟ على الضم. متى؟ إذا اتصل به واو الجماعة، لأن واو الجماعة يناسبها ضم ما قبلها. ومتى يبنى على الفتح؟ متى يبنى على الفتح؟ إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره ماذا؟ شيء. إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره ماذا؟ شيء، يعني لا واو جماعة ولا شيء. إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، هكذا الذي هو في سروى ورضية. الفتح متى يبنى على الفتح؟ إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره ماذا؟ أو نقول إذا لم يتصل بآخره شيء، إذا لم يتصل بآخره شيء. والفتح ينقسم إلى قسمين هكذا، ظاهر ومقدر. متى يكون الفتح ظاهرا؟ متى يكون الفتح ظاهرا؟ قلنا يا إخواني يبنى على الفتح، هكذا نعدل العبارة، يبنى على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء. والفتح إما ظاهر وإما مقدر. الفتح الظاهر كم له موضع؟ كم له موضع؟ إذا كان صحيح الآخر، مثل ضرب، أكل، شرب إلى آخره. طيب إذا اتصل به أليس الاثنين؟ مثل، نعم، مثل كتب وخرج. نعم، إذا اتصل به تاء التأنيث، صحيح، مثل كتبت وضربت. والحالة الرابعة إذا اتصل به الواو أو الياء، مثل سروى وبدي وبدوى ورضي وشقي، إذا كان معتلا بالواو أو بالياء. سروى وبدوى ورضي وشقي، أربع حالات. والفتح المقدر، الفتح المقدر له حالة واحدة، إذا كان معتلا بالألف، مثل سعى، دعا، مشى، استسعى إلى آخره. ومنهم من النحويين ماذا يا إخواني؟ من يجعله مبنيا على الفتح في جميع حالاته. من النحويين من يجعله مبنيا على الفتح في جميع ماذا؟ حالاته. ويقسم الفتح إلى قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر. فالظاهر في ماذا يا إخواني؟ في هذه الأربعة المذكورة. والمضمر يقول له ثلاث حالات. المضمر له، عفوا مش المضمر، المقدر، فتح المقدر، ويصلح أن يقول المضمر. الفتح المقدر يقول له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان معتلا بالألف، واحد. الحالة الثانية إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، يقول الفتح هنا مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بماذا يا إخواني؟ بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. الموضع الثالث إذا اتصل به واو الجماعة، يبنى على فتح مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن واو الجماعة يناسبها وماذا؟ ضم ما قبلها. هذا قول آخر. وأي القولين أصح؟ أي القولين أصح؟ المحققون من النحويين على القول الثاني. المحققون كابن هشام وغيره يرون أن الماضي مفتوح الآخر أبدا، مفتوح الآخر أبدا، إما فتح ظاهر وإما فتح مقدر، واضح؟ فيقولون القول الثاني هذا هو الأصح، والقول الأول هو الأسهل. هو ماذا؟ الأسهل على المبتدئين أن يقسم إلى ثلاثة أقسام: مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على ماذا يا إخواني؟ على السكون. ابن هشام في كتبه تارة مع هذا القول وتارة ماذا؟ مع هذا القول الثاني. طيب، مشى في كتبه على القولين، مشى في كتبه على القولين. واضح يا إخواني؟ هذا ما يتعلق بالفعل الماضي. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.